أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تأسيس قاعدة في الاستحاضة، قالوا بأنه كل ما أحرز بأنه ليس من الحيض فهو استحاضة. هذا هو الذي موضوع القاعدة التي أسسوها في المقام. هل هذه القاعدة ثابتة بنص شرعي أم أنه مورد إجماع وتسالم بين الفقهاء؟ ذكرنا أن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله قال مورد التسالم، وأما النصوص فهي كثيرة تدل على هذا الموضوع. فالأصل الأول في دم النساء أن يكون دم الحيض بشرط مع الشروط المتوفرة في هذا الدم، وإذا انتفى هذا الحيض وأحرز عدم كونه حيضا إنما يثبت دم الاستحاضة، إلا إذا علم بأن هذا الدم ليس من الاستحاضة، أي إذا كان جرح أو قرح خاص، مرض خاص. هذا ما ذكروه في المقام. والنفاس داخل لما ورد في بعض الروايات أنه في النفاس إذا انتهى مدة النفاس فهو استحاضة، أيضا النفاس ملحق بالحيض. هذا ما ذكرناه. كان الكلام في سرد الروايات الواردة في المقام. من جملة تلك الروايات ما ذكروه هنا، ما استدلوا به هنا، صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام في من رأت الدم 10 أيام ثم رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسلين. أي أن هذا استحاضة كثيرة، فانتفى الموضوع موضوع الحيض، أحرز عدم الحيض فهو استحاضة. الصحيح ظاهر على هذا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في مرسلة يونس القصيرة: فإن انقطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى 10 أيام إلى أن قال، وإن مر بها من يوم رأت الدم 10 أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، وإنما كان من علة، إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا. والصحيح ظاهر ظهور واضح في ترتب الاستحاضة على عدم الحيض. إذا أحرزنا أنه ليس بحيض يترتب الاستحاضة وأحكام الاستحاضة. ومنها خبر يونس عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: المرأة ترى الدم 3 أيام أو 4 أيام، قال عليه الصلاة والسلام: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة، فهي مستحاضة. فحينئذ هذه الرواية تدل علمت بأن الدم ليس بحيض، أحرز بكون الدم ليس بحيض فيكون استحاضة وعليها أعمال المستحاضة. ومنها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في المرأة ترى الدم 5 أيام والطهر 5 أيام وترى الدم 4 أيام وترى الطهر 6 أيام، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا تمت 30 يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإن رأت صفرة توضأت. هذه الصفرة ليس من علامات الاستحاضة، وترتب الاستحاضة إذ علمت وأحرز بأنه ليس بحيض، إنما هو مقابل الحيض، إنه ليس بحيض فكون دم استحاضة. هذه جملة من الروايات التي هي ظاهرة ظهورا واضحا في مرادنا وما ذكره الفقهاء من أنه إذا أحرز عدم الحيضية يكون الدم دم استحاضة، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها الحكم بالاستحاضة عند انتفاء الحيض من غير فرق بين كونها من قرح أو جرح. سيأتي إن شاء الله أنه هنا هل المناط فقط هو إحراز عدم الحيضية وليس شيء آخر، أحرز عدم الحيضية فيكون الدم دم استحاضة، أو يلحق بالحيض أيضا القرح والجرح، وألحق بالحيض النفاس لما ورد في بعض الصحاح المتقدمة، هذا النفاس لا إشكال فيه، إنما الكلام في القرح والجرح أيضا يحتاج إحراز عدم القرح عدم الجرح حتى نحكم بالحيضية، أم يكفي أن يكون هناك إحراز للحيضية عدم الحيضية فقط؟ أحرز المرأة ولو بالأصل، أحرزنا ولو بالأصل عدم الحيض كفى ذلك في الحكم في الاستحاضة، لا حاجة إلى أن يكون هناك إحراز عدم القرح أو عدم الجرح، هذا هو الذي يستفاد. قولان في المقام سيأتي الإشارة إليهما، هذا ما ذكر من غير فرق بين هذا من جرح أو قرح، داخل جرح داخل أو غير ذلك مما ورد في أسباب الاستحاضة. تقدم ذكرنا أن أسباب الاستحاضة كثير، فساد، عرق عابر، عرق عاذن، ركضة شيطان، قرح، جرح، هذه كلها داخلة في أسباب الاستحاضة. فحينئذ لا فرق، فإنه إلا مما ورد في أسباب الاستحاضة فإنه يشير كما أشرنا إليها سابقا، وما ورد في مرسلة يونس الطويلة من قول الصادق عليه الصلاة والسلام إنما هو، وسئل عن الاستحاضة مستحاضة قال إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان، وما ورد في خبر زريق فإنما ذلك من فتق في الرحم، أي جرح في الرحم، فتق بمعنى الجرح في الرحم، هذه ما ورد في أسباب الاستحاضة. هل يحتاج في الحكم بالاستحاضة فقط إحراز عدم الحيض، أم ينضم إلى إحراز عدم الحيض إحراز عدم الجرح عدم القرح أيضا؟ إطلاق هذه النصوص هو إحراز عدم الحيض فقط من دون إلحاظ إلى الجرح والقرح، هذا ما سيأتي الإشارة إليه، وغيرهما من الروايات التي تقدم ذكرها في أسباب الحيض. وحينئذ نقول بأن ما ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء والدعي عليه الإجماع والتسالم، والمستفاد من هذه النصوص التي ذكرناها من أن يكفي في الاستحاضة في الحكم بأن دم استحاضة إحراز عدم الحيض، أحرزت المرأة أو أحرز أي شخص عدم الحيض يكفي ذلك في الحكم بأن الدم دم استحاضة، هذا هو الصحيح الذي يعتمد عليه. فما ذكر من الأقوال سابقا سيد المدارك وغيرهم مما ذكرناه آنفا مخالف لظواهر هذه النصوص، مع أنها في حد نفسها كانت أيضا فيها نقاش، ذكرنا النقاش بما سبق، لا كلام سيد المدارك صحيح في حد نفسه أي نرجع إلى صفات الاستحاضة، ولا كلام غيره مما قال بأنه إذا كان في اليومين الأولين أو اليوم الأول والثاني أيضا غير صحيح ولا غيره، فإن ذلك مخالف لظواهر هذه النصوص الكثيرة مع أنها في حد نفسها غير تامة. هذا ما ذكرناه واستفدنا من هذه النصوص، فالقاعدة تامة ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أمور. الأمر الأول أن هذه القاعدة هل هي قاعدة واقعية أم قاعدة شرعية؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك أن هذه قاعدة واقعية خارجية، بمعنى أنه أحرز عدم الحيض يكفي في ذلك أن يكون دم استحاضة واقعا، وفي الخارج أيضا هو كذلك يترتب عليه ثمرة. وذكر بعضهم بأن القاعدة قاعدة شرعية استفدناه من ظاهر النصوص، أي حكم تعبدي شرعي لا أن يكون واقعيا، بمعنى أنه إذا أحرز عدم الحيض بسبب من الأسباب ولو بالأصل أصل عدم الحيض أو استصحاب عدم الحيض وأمثال ذلك في موردها يحكم بالاستحاضة، حكم تعبدي شرعي وقاعدة شرعية. إشكالات التي يرد عليهما هو ما ذكرناه سابقا، إصالة عدم الحيض يكون معارض بإصالة عدم الاستحاضة، إصالة عدم الحيض يكون مثبتا يثبت الاستحاضة وهو إثبات، والأصل المثبت مورد النزاع عند الفقهاء، والغلبة وما يقولون أن الغالب وأنه بعد الحيض يكون استحاضة، الغلبة لا دليل على اعتبارها، فحينئذ الإشكالات التي ذكرناها تأتي في المقام. إنما الإشكال في هذا أن الأصل الجارية في المقام سواء قلنا بأنه قاعدة واقعية أم قلنا بأنه قاعدة ثانوية شرعية تعبدية، أن الأصل هنا إصالة عدم الحيض هل هو مثبت؟ هل هو يعارضه استصحاب عدم الاستحاضة؟ أم أن هذا الأصل لا يجري، لا نحاجة إحراز، هذا إذا أجريناها لا يكون مثبتا؟ هذا هو الفكر الأصولي الذي لما يأتي في الفقه يقول هذا، يقولون أصل مثبت في الأصول، ويختلفون أنه ما المراد من الأصل المثبت، أي ما يثبت الملازمات، الملازمات العادية والملازمات الخارجية، هذا يكون أصلا مثبتا. لما يأتون في الفقه يختلفون في ذلك، هذا يقول ليس أصلا مثبتا، هذا هو موضوع ذلك الحكم لا يكون أصلا مثبتا، ذاك يقول أن هذا ملازم عرفي لا حاجة لأن نثبت هذا ونقول بالأصل المثبت. هذا هو صوت الأصولي في الفقه، الأصل المثبت في الأصول صحيح، الأدلة أدلة الاستصحاب لا تشمل مثبتات الأصولي أي اللوازم العقلية واللوازم العادية، وأما أنه ما هو الأصل المثبت في الخارج هو الذي يقع في النزاع، في الفقه شيء يقولون وفي الأصول شيء آخرون. هذا هو النزاع الأول. فالأول وإنما الكلام في أمور، إنه يعتبر عرفت الأول، عرفت في الحكم بكون الدم استحاضة إحراز عدم كونه حيضا أو نفاسا، ولكن هل يعتبر إحراز عدم سائر الاحتمالات من القرح والجرح ونحوهما؟ هل نحتاج إلى ذلك بحيث يكون هنا إحراز عدم الحيض، إحراز عدم الجرح، إحراز عدم القرح حتى نحكم بدم الاستحاضة، أم يكفي إحراز عدم الحيضية؟ المستفاد ذهب بعضهم إلى اعتبار ذلك كما عن السيد في المتن قال في عبارته كل دم ليس من القرح والجرح ولم يحكم بحيضيته فهو استحاضة، فأدرج دم الجرح والقرح وعدم الحيضية، فاعتبر أنه لا بد من إحراز أن يكون الدم، أن لا يكون الدم دم جرح ولا دم قرح ويحكم بعدم حيضيته. فالسيد الماتن وغيره ذهب إلى ذلك اعتمادا على أنه دم الاستحاضة دم خاص، إذا عرفنا بأنه دم جرح أو قرح خرج عن موضوع الاستحاضة، شيء آخر هذا، ليس كل دم يخرج من رحم المرأة هو أن يكون حيضا أو نفاسا أو دم أو استحاضة، هناك أمور أخرى موجودة، جرح خاص في الرحم طرأ على هذه المرأة جرح خاص ورم خاص في هذه الأعصار، ورم خاص ينزف الدم، ورم نزيف فيه نزف الدم حينئذ لا ربط له لا بالحيض ولا بالاستحاضة، فكل دم يخرج من الرحم هو إنما يكون أحد هذه الأربعة، ليس الأمر كذلك. قالوا بأنه لا بد من إحراز أن لا يكون دم جرح ولا قرح حتى نحكم بحيضيته، هذا ما ذكره. فإذا تردد الدم بين كونه خارجا من الرحم أو من القرح لم يكن وجه للحكم بكونه استحاضة لعدم شمول النصوص المتقدمة لهذا القسم، هذا دليلهم، النصوص المتقدمة لا تشمل ذلك. لكن الصحيح عدم اعتبار ذلك، ما نحتاج إلى أن نحرز عدم الجرح نحرز عدم القرح، يكفي في الحكم بدم بالاستحاضة أن نحرز بأن الدم ليس بحيض، نحكم بعدم حيضية، فحينئذ نحرز كون الدم دم استحاضة. هذا هو المستفاد من هذه النصوص المتقدمة التي ذكرناها، أن الإمام يحكم بأنه ليس من حيض فحكم بأنه دم استحاضة، مجرد أن حكم الإمام بأنه ليس بحيض فهو استحاضة، ما اعتبروا في الحكم الاستحاضة أن لا يكون دم جرح أو دم قرح وغير ذلك. نعم ورد في بعض الروايات إنما هو قرح وجرح، هذا لبيان سبب الاستحاضة في الرحم، هذا ما يستفاد من ظاهر النصوص المتقدمة. فإطلاق هذه النصوص يدل على أنه لا يعتبر في هذه القاعدة إحراز عدم الجرح وعدم القرح، يكفي في كون الدم استحاضة إحراز عدم كونه حيضا، هذا المقدار كافي، هو المحراز عدم كونه حيضا أو نفاسا، إطلاق النصوص المتقدمة والفتاوى أيضا على ذلك. بل مقتضى بعضها الحكم بها ولو مع وجود القرح أو الجرح، ففي بعض الروايات إنما هو قرح وجرح مع ذلك الإمام حكم بكونه استحاضة، فحينئذ ما تقولون مع وجود القرح والجرح يحكم الإمام بأنه استحاضة بعد عدم إحراز بعد إحراز عدم الحيض؟ فكيف نقول بأنه يابد من إحراز عدم الجرح عدم القرح حتى نحكم بكونه استحاضة وجود القرح؟ بل يمكن استفادة كون الدم، بل إننا نتعدى عن ذلك ونقول بأنه يكون أن هذا المستفاد من الروايات أن غير الاستحاضة، أن الدم استفادة كون الدم من غير الاستحاضة مانع عن الحكم بها، فخذ هالمقدار أن نستفيد من الروايات هذا المعنى، أن الدم إذا لم يكن من غير الاستحاضة يكفي بعدم الحكم بها، هذا المقدار كافي، لا نحتاج إلى إحراز كونه إحراز كونه عدم الجرح إحراز عدم القرح إحراز عدم الحيضية، بل يكفي كون الدم من غير الاستحاضة أي شيء كان من غير الاستحاضة يكفي بالحكم بالاستحاضة. هذا غير الاستحاضة تارة حيض نحرزه، غير الاستحاضة يكون جرحا، غير الاستحاضة يكون قرحا، أي شيء كان يكفي في الحكم بالاستحاضة أن لا يكون من الاستحاضة هذا الدم، هذا كافي، نستفيد من الروايات هذه دائرة وأوسع، حينئذ مانع يكفي استفادة الكون الدم من غير الاستحاضة مانع عن الحكم بالاستحاضة، لا أن يكون إحراز عدم كون الدم من القرح أو الجرح شرطا في صحة الحكم، هذا الذي نستفيده من النصوص المتقدمة، تارة نستفيد الشرطية وتارة نستفيد المانعية، مانع هو أن لا مانع عن الحكم بالاستحاضة أن لا يكون الدم من غير الاستحاضة، فإذا كان الدم لم يكن من غير الاستحاضة كفى في كون أنه استحاضة، هذا هو الذي يكون. بل نعم، لكن هذا الخلاف موجود، هل يمكن الجمع بين الكلمات ورفع الاختلاف بين هؤلاء بأن نقول القرح والجرح على قسمين. تارة يكون القرح والجرح جزءا من مرض معين في الرحم خارج عن الحيض، خارج عن الاستحاضة، غدة في الرحم، هذه الغدة دموية تفرز دما. وتارة يكون قرح وجرح هو من عرق عابر، من عرق عاذل أو غير ذا، ركضة شيطان وأمثال ذلك. فإن هذا القرح والجرح الذي يحدث بعد الحيض في أوعية الدم كما ذكرنا سابقا فساد يحصل في العروق، كما العرق العاذل وغير هذه كلها تحدث فيها نزيف خاص، عرق عاذل، عرق عابل، ركضة شيطان وأمثاله، أي أنه مدة يسيرة تروح هذه. فحينئذ هذه هي السبب، قرحان في المعدة، قرح يحدث لأجل مرض خاص في الرحم لا ربط لهذا القرح والجرح بالحيض والاستحاضة. هذا هو الذي نقول بأنه لا يشترط عدم اشتراطه أبدا، حينئذ أن لا يكون من قسم من هذا القسم. وجرح وقرح حادث من النزيف الذي حصل في الرحم بسبب الحيض، ونزيف خاص في هذه الأوعية بالتسميات التي ذكرناها والعنوان العام الذي جمعناه فيها تحت الفساد، أن هذه العروق حصل لها فساد أو فساد خاص بسبب الحيض وحدث استحاضة. فمن يقول يعتبر عدم الجرح وعدم القرح مراده هذا القرح الخاص، ومن يقول لا يعتبر ذلك بل نعتبر إحراز عدم كونه حيضا يريد منه هذه القروح والجروح، أي الخاصة الموجودة في الرحم في عنق الرحم الذي ذكرناها أن عرق العاذل هو أدنى الرحم وغير ذلك من الفساد الحاصل للعروق، النزيف الحاصل من العروق، هذا هو القسم. وبذلك نرفع النزاع بين الفقهاء ونجمع بين أقوالهم، هذا هو الأول. الأمر الثاني، هذه القاعدة من القواعد الواقعية المشهور هكذا، استفادوا من النصوص أن هذه القاعدة قاعدة واقعية كما في الحيض أيضا. قالوا إن الأصل في الدم الخارج من الرحم إذا توفرت فيه الشروط أن يكون دما حيضا، هذه قاعدة واقعية خارجية تقع خارجا، هذا هو القاعدة الواقعية. نحكم كما هو ظاهر النصوص المتقدمة في الحيض والاستحاضة، فهي تنطبق هذه القاعدة على كل مورد لم يحرز الحيض ولو بالأصل ونحوه. إذا لم نحرز كون الدم دم حيضا ولو بالأصل أو بقاعدة الإمكان أو بغير ذلك، يكفي في كون الدم دم استحاضة، هذه قاعدة واقعية. حينئذ إذا أردنا أن نجري أصلا في المقام استصحاب إصالة عدم الحيض، نقول بأن هذا الأصل يعارض إصالة عدم الاستحاضة أيضا، نقول لا معارضة بينهما ولا يكون أصلا مثبتا أبدا. هذا الأصل إذا أجريناه في المقام إصالة عدم الحيض، معناه موضوع الاستحاضة تحقق، لا حاجة لأن نقول يترتب عليه الاستحاضة حتى يكون من الأصل المثبت أو نقول بأنه يعارضه ذلك. أصل سببي ومسببي، والأصل الجاري في السبب لا يعارضه الأصل الجاري في المسبب، هذه قاعدة عامة في الأصول. فهنا أصل نجريه في الأصل وهو إصالة عدم الحيض، يترتب عليه موضوع الاستحاضة، حينئذ يثبت موضوع الاستحاضة، لا أن يكون بينهم لازم وملزوم حتى نقول من الأصل المثبت، كما هو كثير في الفقه ويناقشون في ذلك. فرد نريد أن نثبت بكونه هاشميا إصالة أو عدم هاشميته، إصالة عدم انتسابه إلى هاشم يثبت أنه ليس بهاشمية. لماذا نقول بأنه يثبت غيره حتى يكون من الأصل المثبت، حتى نقول بأنه هذا يلازمه وهذا من الأصل المعارض وغير ذلك؟ على من هذا التفصيل؟ إصالة عدم انتسابه إلى هاشم يترتب ويتحقق موضوع أنه غير هاشميا، هذا هو ينتسب إلى قبائل أخرى، هذا هناك وهناهم أيضا كذلك. إصالة عدم الحيض أحرزنا به عدم الحيضية، يتحقق موضوع الاستحاضة حينئذ، لأن موضوع الاستحاضة عدم الحيضية، أحرزنا هذا الموضوع بالعزل. وإذا أردنا أن نناقش نناقشه فيه، نقول بأنه أصل سببي ومسببي، والأصل الجاري في السبب لا يعارضه الأصل الجاري في المسبب، وليس فيه أي إثبات حتى نقول من الأصل المثبت. هذا إذا اعتبرناه قاعدة واقعية خارجية، وأما إذا اعتبرناه قاعدة شرعية أيضا الكلام نفس الكلام، فإنه هنا أيضا الأصل الجاري في الحيض، إصالة عدم الحيض، نجريه ونثبت به موضوع الاستحاضة، فهذا الدم دم استحاضة، موضوع الاستحاضة عدم الحيض، نجريه ونثبت موضوع الاستحاضة، ولا ربط بأنه يعارضه أصل عدم الاستحاضة، لأن الأصل الجاري في الحيض يثبت الموضوع، سبب لإثبات المسبب وهو الاستحاضة يثبت موضوع الاستحاضة، والأصل الجاري في السبب لا يعارضه الأصل الجاري في المسبب ولا إثبات في البين، لأن موضوع نجري الأصل ونثبت موضوع الحكم هذا لا يكون من الأصل المثبت، سواء اعتبرناه قاعدة واقعية خارجية فلا إشكال في أنه، أو لو أحرزنا عدم الحيضية ولو بالأصل يثبت موضوع الاستحاضة، وإن اعتبرنا هذه القاعدة قاعدة شرعية ثانوية أيضا أن الأصل الجاري في عدم الحيض نحرز عدم الحيضية بالأصل لا يعارضه إصالة عدم الاستحاضة، لأن الأصل الأول يثبت موضوع الاستحاضة لا أن يعارضه عدم الاستحاضة، وأنه هناك سبب ومسبب، والأصل الجاري في السبب لا يعارضه الأصل الجارية في المسبب. هذا ما أردنا ذكره في المقام، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله.